الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كنا نتكلم في السيرة العقلائية وقلنا إن السيرة العقلائية تنقسم إلى نحوين من السيرة، وقلت إن سبب التقسيم أن الإشكال لا يرد على النوع الأول ويرد على النوع الثاني. أما النوع الأول فهو السيرة في مرحلة الواقع، وأما النوع الثاني فهو السيرة في مرحلة الظاهر. والسيد الشهيد رحمة الله عليه قد قسم السيرة من النوع الثاني، أي السيرة بلحاظ مرحلة الظاهر، قسمها إلى مقامين، أو قال إن فيها مقامان. المقام الأول هو تعويل العقلاء على بعض الأمارات الظنية كخبر الثقة وكقول اللغوي في تحصيل الأغراض الشخصية التكوينية، والمقام الثاني هو تعويل العقلاء على بعض الأمارات الظنية كقول اللغوي وخبر الثقة وما إلى ذلك في مقام أو في مجال تحصيل الأغراض التشريعية للعقلاء أنفسهم. وقلنا إن الإشكال على المقام الأول هو أنه لا يمكن أن نستكشف من سكوت المحصوم على سيرة العقلاء المنعقدة على العمل بهذه الأمارات الظنية في مجال تحصيل الأغراض الشخصية التكوينية. لماذا؟ لأن الحجية بالمعنى الأصولي ما وضح يعني لا أخص، لأن هذا كله قد مرت به. لأن الحجية بالمعنى الأصولي هي المنجدية والمعذرية، وهذا المقام الذي تنعقد سيرة العقلاء فيه على الاعتماد على الأمارات الظنية كقول اللغوي وكخبر الثقة في مجال الأغراض الشخصية، لا توجد حجية بالمعنى الأصولي، لأن الحجية بالمعنى الأصولي أي التنجيز والتعذير إنما يتطلب وجود آمر ومأمور، وفي هذا المقام لا يوجد آمر ومأمور، نفس الشخص يتحرك لتحصيل أغراضه الشخصية التكوينية. فالإشكال على المقام الأول من النوع الثاني هو هذا، هو الإشكال، هو أنه لو سكت المحصوم فغاية ما يدل سكوت المحصوم هذا على أن أخذ العقلاء بقول اللغوي في مجال تحصيل الأغراض التكوينية والشخصية ليس بحرام، لكن لا يفيد جعل الحجية الظاهرية شرعا لهكذا سيرة، لأنها من الأصل لا يوجد فيها آمر ومأمور حتى بين العقلاء، يعني لا يوجد فيها غرض تشريعي لا عقلائي ولا إلهي ولا مولائي حقيقي، وحينئذ ما يمكن أن يكون سكوت الإمام عن هكذا سيرة. هو يستفاد منه حجية هذه الأمارات شرعا. وأما المقام الثاني وهو الاعتماد على هذه الأمارات الظنية في مجال تحصيل الأغراض التشريعية للعقلاء أنفسهم، فأيضا لا يدل سكوت المحصوم عن هكذا سيرة على جعل الحجية الظاهرية شرعا. لماذا؟ لأن غاية ما تفيده سيرة العقلاء في هذا المقام أنهم اعتمدوا على هذه الأمارات بين الآمر والمأمور العقلائي. وحينئذ لو سكت لو كانت هذه السيرة تخالف وتناقض أغراض الشريعة، لردع. لكن هذه السيرة لا علاقة لها بالأغراض التشريعية الإلهية، هي سيرة منعقدة على الاعتماد على هذه الأمارات في الأغراض التشريعية بين العقلاء أنفسهم. وحينئذ حتى لو سكت الإمام فلا يدل ذلك على أمضائه لهكذا سيرة في التعامل مع الشارع، يعني اعتماد هذه الأمارات الظنية في التعامل مع أغراض الشريعة. لماذا؟ غاية ما يدل سكوت الإمام على أن هذه السيرة فيما بين العقلاء أنفسهم حجة، يعني لا يحرم على العقلاء أن يجعلوا أمارات ظنية للآمر والمأمور العقلائي، بحيث تكون هذه الأمارات منجزة لتكليف الآمر العقلائي، وقد تكون معذرة عن التكليف للمأمور العقلائي. هذا هو الإشكال. جيد، قلنا في رد الإشكال وجدت عدة أجوبة. الجواب الأول هو إذا كانت السيرة العقلائية من النوع الثاني في بلحاظ مرحلة الظاهر، سكوت الإمام عنها لا يدل على إمضائها، فما الفرق إذن بينها وبين السيرة العقلائية من النوع الأول التي هي بلحاظ مرحلة الواقع؟ لماذا هذا الفرق إذن؟ صاحب هذا الاستشكال يريد أن يثبت كما أن سكوت الإمام عن السيرة العقلائية بلحاظ مرحلة الواقع يفيد حجية هذه السيرة شرعا، حجية قول اللغوي شرعا، حجية الأخذ بخبر الثقات شرعا، كذلك سكوت المحصوم عن السيرة المنعقدة بلحاظ مرحلة الظاهر يفيد ذلك. هكذا قال المستشكيل. فماذا قلنا في الجواب؟ قلنا في الجواب ان هناك فرق بين سكوت المحصوم عن السيرة الاولى فيدل على الامضاء، وبين سكوت المحصوم عن السيرة الثانية فلا يدل على الامضاء. فرق هناك. ما هو الفرق؟ الفرق هو انه توجد في السيرة من النوع الاول مجالات مشتركة بين العقلاء والشارع، فاذا سكت المعصوم عن هكذا سيرة ولم تكن هذه السيرة موافقة للشارع فإنه سوف ينقض أغراضه. بعبارة السيرة في مرحلة الواقع مثل جواز التصرف بمال الغير اعتمادا على رضاه القلبي وإن لم يصرح بذلك، هذا المجال للشارع فيه حكم، للشارع فيه رأي. العقلاء بنوا على أن من حاز ملك، وهنا لا بد أن يكون للشارع موقف. هذا المجال مجال مشترك بين العقلاء والشارع، فإذا كانت السيرة التي هي تقوم على أن من حاز ملك ليست موافقة لأغراض الشارع فيجب أن يردع عنها، وإذا لم يردع عنها فهو ناقض لغرضه. بما أنه لم يردع إذن فالسيرة المنعقدة في هذا المجال موافقة للشارع المقدس. وكذلك في مثال جواز التصرف في مال الغير بإحراز رضاه القلبي. هذا مجال مشترك بين العقلاء والشارع، يعني توجد أغراض للعقلاء وتوجد أغراض للشارع في هذا المجال. وحينئذ إذا سكت المعصوم عن ذلك، مع أنه هذه السيرة غير موافقة للشارع، فيكون المعصوم قد نقض الغرض، ونقض الغرض من المعصوم مستحيل. أو قد يكون قد ترك واجب النهي عن المنكر أو واجب تعليم الجاهل، وهذا لا يتناسب مع عصمته. ففرق بين السيرة في المرحلة في مرحلة الواقع، يعني المأخوذة بلحاظ مرحلة الواقع، وبين السيرة من النوع الثاني بلحاظ مرحلة الواقع. حطوا لنا هذا الجواب على أي شيء نعتمد؟ تقول زين، هذا الجواب على أي شيء نعتمد؟ الذي ادعى قال ما الفرق بين السيرتين؟ هذا الجواب على أي شيء نعتمد؟ اعتمد على أنه في السيرة الأولى يوجد مجال مشترك بين العقلاء والشارع، وفي السيرة الثانية لا يوجد هكذا مجال مشترك. العقلاء فيما بينهم قد اعتمدوا على حجية قول اللغة، يضر الشارع بهذا ما يضر شيء. هم بينهم اعتمدوا على العمل بأخبار الثقات حينما يسألون عن سعر السلعة مثلا، أو حينما يرسل سيد الثقة لمولاه يأمره بشيء. هذا السيرة بين العقلاء. فالمجال، شوف جواب، نفس الجواب، فالمجال لم يكن مشتركا بلحاظ مرحلة الظاهر بين العقلاء وبين الشارع المقدس. هذا الجواب الأول إذا غير مرضي. جيد، درست من الآن يبدأ. إذا أردت أن تستشكل ثانية على الإشكال، يعني إذا أردت أن تجيب عن الإشكال، هذا جواب ثاني عن الإشكال. هذا الجواب يقول: لماذا لا نفترض أن العقلاء يبنون على حجية هذه الأمارات بلحاظ كل حاكم وآمر لا بلحاظ أنفسهم فقط؟ شو هذا غير ذاك؟ ذاك يقول لماذا لا يكون المجال كما أن المجال مشترك في السيرة الأولى يكون في السيرة الثانية، وأوضحنا أنه ليس مجالا مشتركا في السيرة الثانية. هذا الإشكال ماذا يقول؟ يقول لماذا لا نفترض أن العقلاء حينما يبنون على حجية خبر الثقة إنما يعممون ويقولون إن خبر الثقة حجة ليس في الأوامر العقلائية فقط، بل حتى في الأوامر والنواهي الشرعية. لماذا لا نفترض ذلك؟ فيكون الجواب مختلفا عن الجواب الأول. بعبارة، قد يقال، قاعد أوضح الجواب الثاني بعد مو صرت الجواب عنه، قد يقال أليس بالإمكان أن نفترض أن العقلاء حينما يبنون على حجية بعض الأمارات الظنية كقول اللغوي فهم لا يعتبرون أن ذلك حجة بلحاظ علاقة المولى والعبد العقلائيين فقط، لا يبنون على ذلك، لا يبنون ذلك فيما بين العقلاء أنفسهم فقط، بل يمكن أن نفترض أنهم يعتبرون ذلك حجة حتى في الأوامر الشرعية والنواهي الشرعية. هكذا هذا البيان، أؤكدنا هذا البيان ليس ناظرا إلى افتراض تداخل مجال مولوية العقلاء مع مجال مولوية المولى، هذا ليس مبنيا على هذا، حتى يمكن أن نرده بما مضى بأنه في السيرة الأولى من النوع الأول المجال مشترك بين العقلاء والشارع، بينما في المجال الثاني في السيرة من النوع الثاني لا يوجد مجال مشترك بين العقلاء وبين الشارع. هذا البيان ليس ناظرا إلى ادعاء أن المجال مشترك أيضا بين العقلاء والشارع. هذا الجواب، هذا الجواب يدعي ادعاء ثانيا يقول لماذا تقولون بأن العقلاء يبنون على حجية قول اللغوي في الأوامر العقلائية والنواهي العقلائية فقط، لماذا لا يكون بناؤهم هم أيضا قد بنوا على حجية هذه الأمارات كقول الثقة وخبر الثقة، كقول اللغوي وخبر الثقة، حتى بالنسبة إلى الأوامر والنواهي الشرعية؟ فيحتاج جوابا آخر، ليس نفس الجواب أن المجال غير مشترك في النوع الثاني من السيرة، هذا جواب عن الإشكال آخر ويحتاج إلى جواب آخر. ما هو الجواب؟ الجواب هو إن العقلاء عندما يجعلون قول اللغوي حجة إنما يصح لهم ذلك بلحاظ تشريعاتهم العقلائية فيما بينهم، وليس من حقهم أن يجعلوا هذه الأمارة أو تلك حجة بلحاظ أوامر المولى الحقيقي. كل مولى إذا وضع أمارات ظنية بينه وبين عبيده وصححنا له ذلك، تصحيحنا هذا لا يعني أن من حق هذا المولى أن يجعل نفس الأمارة التي بينه وبين عبيده حج أيضا على مولى آخر. لا يصح أن يتخذ قرار الحجية، حجية القول اللغوي أو حجية خبر الثقة من قبل مولى على مولى آخر. لا يصح أن يتخذ القرار مولى بشأن مولى آخر. من حق المولى أن يتخذ قرارا، من حق المولى أن يتخذ قرارا بأني أجعل هذه الأمارات الظنية حجة بيني وبين عبيدي، لكني ليس من حقي أن أجعل أمارة ما حجة بين مولى آخر وعبيده. يعني لو قلنا كل العقلاء هم مو فرد واحد كلهم بنوا على حجية قول اللغوي، هذا من حقهم. واضح الفكرة؟ طبعا إذا سكت المحصوم يعني هذا تصرف مرضي بحدود هذا الارتكاز، لكن ليس من حقهم أن يجعلوا أمارات ظنية حجة بين مولى آخر ومواليه. ليس من حقهم أن يقولوا كما نحن الموالي العقلائيين اعتبرنا قول الثقة حجة بيننا وبين عبيدنا، فأنت يا الله أيضا يجب عليك أن تجعل خبر الثقة حجة بينك وبين العبيد. بعبارة ذول العقلاء، هؤلاء العقلاء نعم هم سادة بالنسبة لعبيدهم، لكنهم بينهم وبين المولى الحقيقي هم عبيد، وقرار اتخاذ الحجية يفترض أن يكون مولى. أنا السيد وهذا العبد، ليس من حق العبد أن يقول هذه الأمارة حجة بيني وبينك، المولى هو الذي يقرر حجية أمارة، وحينئذ أنا من حقي أن أقرر حجية هذه الأمارة. مثلا أب يتفق مع أبنائه يقول لهم كلما ضربت الباب مرتين فأتوا لي بالماء، أو كلما أحدثت صوتا في السيارة فافتحوا لي الباب، لكن هذا لا يعني هذه الأمارة التي جعلها مولى من الموالي حجة بينه وبين عبيده أو بينه وبين أولاده حجة على عاقل آخر. يقول له أيضا هذه يجب أن تكون يعني عندما تضرب الباب مرتين أيضا يجب أن يأتوك بالماء، ويجب أن يأتي الأولاد بالماء. ليس من حق مولى أن يقرر عن مولى آخر. وإذا قلت لا هذا مو مولى واحد، كل العقلاء هم كل العقلاء مولى لعبيدهم، وليس من حقهم أن يتخذوا قرارا عن المولى الحقيقي، هم عبيد بالنسبة إلى المولى الحقيقي. شنو النكتة بين الجواب الأول والجواب الثاني؟ الجواب الأول عن الإشكال افترض وحدة المجال، وحدة المجال بين الشارحي وبين العقلاء في النوع الثاني من السيرة، وردنا عليه أنه لا يوجد مجال مشترك. الجواب الثاني عن الإشكال ماذا افترض؟ افترض أن من حق العقلاء حينما احتبروا قول الفتى حجة، من حقهم حينما احتبروا قول الفتى حجة، من حقهم أن يكون قول الفتى حجة بينهم وبين مولاهم الحقيقي، وليس ذلك بصحيحين، هم عبيد بالنسبة إلى المولى الحقيقي، ليس من حقهم اتخاذ قرارات الحجية بينهم وبين المولى الحقيقي. فإذا الجواب الثاني عن الإشكال ليس بصحيحين، نحتاج إلى جواب ثالث. فهمتم النقطة؟ ما في توضيح، البعض يشرح الجوابين بشرح واحد، ما هو توضيح ليش هذا الجواب الثاني اختلف عن ذاك. فرق بين هذين الجوابين عن الإشكال، كل منهما اعتمد على ركيزة، والرد يفترض أن يناسب تلك الركيزة. واضح؟ قبل لا ندخل في جواب السير الشيطين، انت مولا شو تقول؟ السيرة العقلائية من النوع الثاني بلحظة مرحلة الظاهر، شنو حجة لو مو حجة؟ هو يقول حجة، لكن كيف ترد الإشكال؟ إن شاء الله سيأتي بعض التطبيق لنفسك بالأبعاد في كل وقت ونصنع. إذا صاعدين بالسيارة شفتوا السائق خفف أو شيء، شنو تستهموا؟ أقول تحت بالطريق مو شيء؟ إلا لا افترض سيارتك يعني، فمع بس أكو بس تلعب لهم بس، فمن يشوفوني أركز على مطلب ترى أكو بس، واضح الفكرة؟ شوفوني أعيد وأثقل ترى أكو بس في المقام، خلينا نقلب وين كنا بالتطبيق. هذا هنا من هنا بدأ الإشكال، ذاك التقسيم كله تهيئ لهذا الإشكال، من هنا بدأ الإشكال، وسيتبين أن الإشكال على أي نوعين. هذا الإشكال المحتمل على أي نوع؟ على النوع الثاني. جيد، وسيقسم النوع الثاني إلى مقامين، لماذا؟ لأن الإشكال على مقام يختلف عن الإشكال على المقام الثاني. وعلى هذا اكتبوا من هنا بدأ الإشكال، هذا الإشكال على النوع الثاني. وعلى هذا فبناء العقلائي على الرجوعي إلى اللغوي والتعويل على الظن الناشئ من قوله، من قول اللغوي، إن كان المقصود منه بناء العقلاء في المقام الأول. شنو بناء العقلاء في المقام الأول؟ يعني تحصيل، يبنون على قول اللغوي لتحصيل الأغراض الشخصية التكوينية، يبنون على خبر الثقة شنو؟ لتحصيل الأغراض التكوينية الشخصية. قال فهذا لا يعني حجية قول اللغوي بالمعنى الأصولي. شنو حجية قول اللغوي بالمعنى الحجية بالمعنى الأصولي؟ شنو؟ المنجزية والمعذرية. زي المنجزية والمعذرية ماذا تتظلل؟
أمر
ومأمور. هاي الحالة في المقام الأول أكو أمر ومأمور، ليس أمر ومأمور. بالمناسبة أوضح بعد زايد، الجوابين الأول والثاني لا يشملان المقام الأول، كلمان عن المقام الثاني بس. صح، سيد الصدر سيجيب بإجابة تشمل كل المقامين. واضح الفكرة؟ قال إن كان المقصود منه بناء العقلاء في المقام الأول فهذا لا يعني حجية قول اللغوي بالمعنى الأصولي، لا يعني حجية قول اللغوي بالمعنى الأصولي أو حجية بالدقة. حجية العربية ساعدونا أنتم يا شيخ، حجية هذا يعني هذا، أي المنجزية والمعذرية، لأن التنجيز والتعذير إنما يكون بالنسبة إلى الأغراض التشريعية. طبعا نعم نقول التشريعية شنو نقصد؟ دير بالكم تكتبون تصورنا شرعية، لا، تشريعية بالمعنى الذي شرحته، يعني كل آمر من حقه أن يأمر شخصا اخر فهذا يسمى ويحصل الغرض عن طريق امره لشخص اخر يسمى غرضا تشريعيا. قال لان التمجيد والتعبير انما يكون بالنسبه للاغراض التشريعيه التي فيها امر ومامور لا بالنسبه للاغراض التكوينيه، فلا يمكن ان يستدل بالسيره المذكوره على الحجيه شرعا. شنو الحجيه شرعا؟ شنو الحجيه؟ يعني امارات ظنيه حجه بين المولى الحقيقي وبين الناس. وان كان المقصود، اذا شوف الاستشكال، شنو الاستشكال على المقام الاول؟ الاستشكال اصلا ماكو حجيه في المقام الاول حتى يقال بان المولى يدل سكوته على امضاء هذه الحجيه. وان كان المقصود بناء العقلاء في المقام الثاني، فمن الواضح ان جعل شيء منجزا او معذرا من شان المولى والحاكم لا من شان المامور. زين العقلاء شنو هنا؟ ويل حاكم، ويل مولى الحقيقي، عبيد. وان كان البعض يفرق بين العباد والعبيد، يقولون العبيد فيها انكسار والعباد فيها علو، والله سبحانه وتعالى لا يريد عبوديته تختلف عن العبودية الآخرين. عبوديتك للسلطان لابد أن تكون دليلا، واضح الفكرة، بخضوع ومكرها على ذلك. لكن العبودية لله عبودية اختيارية، بمعنى انك تختار ذلك لاجل مصلحتك انت، وفيها ماكو خوف من الطغيان وماكو خوف. ولذلك يفرقون بين الخشية والخوف، يقولون الخشية تستبطن الاحترام، بينما الخوف لا يستبطن الاحترام. قال لا من شأن المأمور. فمرد بناء العقلاء على جعل قول اللغوي منجزا ومعذرا الى ان سيرة الامرين انعقدت على ان كل آمر يجعل قول اللغوي حجة في فهم المأمور لما يصدر منه من الآمر من كلام بنحو ينجز ويعذر. يعني شنو يعني؟ يعني اكو حجية، لكن الحجية بينات من بين العقلاء لانهم اتخذوا قرار هذه الحجية. وبعبارة اشمل ان سيرة كل عاقل اتجهت الى انه اذا قدر له أن يمارس حالة آمرية، شوف مرة الممارسة فعلية ومرة تقديرية. يعني يا ابن العقلاء أني لو قدر لي في يوم من الأيام أن أكون آمرا فخبر استطع حجة وينجز التكليف على المأمور. قال أن يمارس حالة آمرية يجعل قول اللغوي حجة على مأموره. ومن الواضح أن السيرة بهذا المعنى لا تفوت على الشارع الأقدس غرضه. ليش لا تفوت على شارع الأقدس غرضه؟ لأنها سيرة انعقدت بين العقلاء. حتى إذا لم يكن قد جعل قول اللغوي حجة، حتى إذا لم يكن قد جعل الشارع قول اللغوي حجة ومنجزا، الشارع المقدس، حتى لو ما جعل، حتى لو هو عند هاي السيرة محجة، متى يجب عليه الردع؟ عندما تتعرض أغراضه إلى الخطر، وهنا لا تتعرض أغراضه للخطر. قال حتى إذا لم يكن قد جعل قول اللغوي حجة ومنجزا ومعذرا بالنسبة إلى أحكامه، وذلك لأن هذه السيرة يمارسها كل مولى في نطاق أغراضه التشريعية مع مأموريه، ولا يهم الشارع الأغراض التشريعية للآخرين. نعم سكوته يفيد شيء، مو يفيد الحجية الظاهرية شرعا، يفيد حجية هذه التصرفات وجوازها بين العقلاء. قال فكم فرق بين سيرة العقلاء، هذا شنو فكم فرق؟ هذا جواب على إشكال. الإشكال يقول ما الفرق إذن بين سيرة العقلاء بلحاظ مرحلة الواقع وسيرة العقلاء بلحاظ مرحلة الظاهر؟ شنو الفرق؟ فهناك يكون السكوت دال على الإمضاء والقبول وهنا لا يدل. شنو الفرق؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الأول على الإشكال، يعني عبارة عن جواب عن الإشكال. السيد الصدر طرح الجواب مباشرة وجعلك تفهم الإشكال من خلال الجواب. قال فكم فرق بين سيرة العقلاء على ملكية الحائز وسيرتهم وسيرتهم على حجية قول اللغوي. شنو هذا المثال الأول؟ لمن؟ ملكية الحاج للسيرة بالحاضر مرحلة الواقع. والمثال الثاني لمن؟ للسيرة بالحاضر مرحلة الواقع. يعني كم فرق بين السيرة العقلائية بالحاضر مرحلة الواقع والسيرة العقلائية بالحاضر مرحلة الظاهر؟ شنو قلنا الفرق؟ انه في السيرة العقلائية بالحاضر مرحلة الواقع يوجد مجال مشترك بين الشارع وبين العقلاء، بينما في السيرة الثانية اذا وجد مشترك، يوجد مشترك، لكن مهمة الشارع ان يلغي اصل المولوية. يعني فد واحد اجى هنا وصار يقنن قوانين لها علاقة بحياة الناس، وهذه القوانين غير مرضية شرعا. بعد مو عدم سكوت وعدم سكوت، لا، يفترض ان المولى يردع عن اصل المولوية، وهذا مطلب اخر. هناك يدرس من هو المولى الحقيقي، فهل الله سبحانه وتعالى اعطى مولوية لبعض العقلاء لكن حددها؟ فاذا العاقل توسع في مولويته، يعني الان اعطى مولوية للأب، اعطى مولوية بمقدار ما من للزوجة على الزوجة، لكن ان خرج هذا العاقل وجعل مكانه مكان المولى الحقيقي. وضربت لكم امس مثال يشرحون قوانين لا علاقة لها بالشريعة بل تناقض الشريعة. هذا شنو يعني؟ تقمص دور المولى الحقيقي. الشارع شو يسوي هنا؟ بعد مو دور الشارع اي يسكت او يردع عن الحجية، دور الشارع اي يلغي اصل المولوية. هذا اذا توسع العاقل في صلاحياته، لكن اذا لم يتوسع فماكو مشكلة. شنو لا علاقة لذلك بالشارع المقدس، المجال مختلف. طيب، لأن السيرة الأولى تقتضي سلوكا لا يقره الشارع إذا كان لا يرى الحيادة سببا للملكية، يعني مجال مشترك بين العقلاء والشارع. وأما ما تقتضيه السيرة الثانية من سلوك فلا يتجاوز الالتزام بأن قول اللغوي منجز ومحذر في علاقة العامرين بالمأمورين من العقلاء، يعني في أغراضهم المعاشية، في أغراضهم الحياتية، مو مجال مشترك بينهم وبين الشارع. فبعد هذا ما ينقض غرض الشارع ولا يضر الشارع ذلك على أي حالين. فإن قال قائل، هذا بعد شنو؟ هذا شنو الإشكال الثاني على الإشكال، يعني الجواب الثاني عن الإشكال. فإن قال قائل لماذا لا يفترض بناء العقلاء، يعني هذا القائل ماذا يفترض؟ يقول ليش عد العقلاء اعتبروا خبر الثقة حجة فيما بينهم؟ لعلهم اعتبروا خبر الثقة حجة حتى في أوامر المولى الحقيقي. هذا كلام ثاني غير ذاك الكلام الأول. فإن قال قائل لماذا لا يفترض بناء العقلاء على أن قول اللغوي حجة بالحاضر كل حكم وحاكم وأمر وآمر بما فيهم الشارع، فيكون هذا البناء مضرا بالشارع إذا لم يكن قد جعل الحجية لقول اللغوي. إذا كان مضرا بالشارع فالمفروض شنو؟ يرجع. وبما أنه لم يرجع إلا فهو راض عن هذه السيرة، فماذا نستفيد؟ نستفيد حجية هذه السيرة. هذا لا يقول المتشكل على الإشكال، واضح الفكرة، يريد أن يجيب على الإشكال. يقول لا، نقدر نفترض أن العقلاء عندما جعلوا خبر الثقة حجة فيما بينهم أيضا جعلوا حجة بينهم وبين الشارع المقدس، فحينئذ يفترض على المحصوم إذا لم تكن هذه السيرة مرضية عنده أن يردع، وبما أنه لم يردع فإذا هو راض عنها. قلنا جواب هذا الجواب عن الإشكال، قلنا إن كون قول اللغوي منجزا لحكم أو معذرا عنه أمر لا يعقل جعله واتخاذ قرار به إلا من قبل جاهل ذلك الحكم بالنسبة إلى مأموره ومكلفه. فكل أب مثلا قد يجعل الأمارة الفلانية حجة بينه وبين أبنائه. ضربت لكم مثالها بلحاظ أغراضه التشريعية التي يطلبها منهم، ولا معنى لأن يجعلها حجة بالنسبة إلى سائر الآباء الآخرين مع أبنائهم. وهكذا يتضح. طبعا خطر حد يقول هذا عاقل واحد، دول كل العقلاء، لا بأس كل العقلاء تصرفوا عن كونهم طرف، يعني طرف مقابل الشارع. قد تقول لا، مو الشارع أحد العقلاء. يجيبك السيد ليس في هذا الموضوع، في موضوع آخر، ما دام الشارع تقر أنه سيدهم لا بد أن يتفرد عنهم في بعض المطالب. قال: وهكذا يتضح أن الحجية المتبانى عليها عقلائيا إنما هي في حدود الأغراض التشريعية لأصحاب البناية أنفسهم. نعم تقول المحصوم أعطى حجية، لكن حجية لأي شيء؟ حجية لهذه التصرفات بين العقلاء، الأخذ بهذه الأمارات الظنية بين العقلاء، وهذا لا ينقض غرابها. نعم نستفيد شيء أن هذه السلوكيات بين العقلاء أنفسهم مرضية، لكن هذا لا يعني أنهم لو عمموا فيكون ذلك مرضيا عند الشارع المقدس، وليس بالإمكان تصحيح الاستدلال بالسيرة على الحجية بأفضل من أن يقال هذا بداية لجواب السيد الشهيد عن الإشكال في استفادة الحجية الظاهرية شرعا من سكوت المحصوم عن سيرة من النوع الثاني. هذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين.